الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صل على الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دليل القول الثاني القائل بإفادة قاعدة الإلزام إباحة تزويج الإمامي بمطلقة المخالف فيما إذا كان طلاقه فاقدا لشرط الصحة، على الرغم من اعتقاد الإمامي ببطلان طلاق المخالف واقعا. ووصل بنا الحديث إلى التوهم الذي قد يحصل من رواية ابن بزيع، وحاصل التوهم أن في رواية ابن بزيع عندما سأل الإمام أن مخالفا مات وقد خلف أما وأخوة وأخوات، فأعطوا نصف التركة إلى الأخوة والأخوات، وذلك بحسب اعتقادهم بالتعصيب، ثم مات بعض الأخوة والأخوات، ووصل إلى ابن بزيع شيء من تركة الأخوة والأخوات، فسأل الإمام: إنني بحسب معتقدي أن ما أخذوه الأخوة والأخوات لم يكن ملكا لهم، بل هو ملك لمن؟ للأم، لأن هي من الطبقة الأولى. فإذا وصلني من تلك التركة شيء، هل يجوز لي أن آخذه؟ قال الإمام: خذه. ثم سأل ابن بزيع الإمام وقال: لقد بلغني أن أمهم قد استبصرت. فسكت الإمام قليلا ثم قال: خذه. فإن المتوهم يريد أن يستفيد من هذه الرواية أن الاستبصار لا يوجب تغير الحكم، والشاهد على ذلك أنه عندما قال للإمام أن الأم قد استبصرت، فالإمام مع ذلك قال: خذه. وبناء على ذلك فإن المتوهم يقول: إذا كان الاستبصار لا يوجب تغير الحكم، وادعينا أن طلاق المخالف يحكم عليه بالبطلان واقعا حسب القول الثاني، معنى ذلك أن الإمامي يجوز له أن يتزوج بهذه المطلقة، مطلقة المخالف. فإذا فرضنا أن المخالف بعد تطليقه استبصر، فإن هذه الرواية تقول أنه كذلك يجوز للإمام حتى على الرغم من استبصار زوجها، يجوز للإمام أن يتزوج بها على الرغم من استبصار زوجها المخالف، لأن المفهوم من الرواية وما يفهم من الرواية أن الاستبصار لا يوجب تغير الحكم، وهذا اللازم لا يلتزم به أحد. لا أحد يقول نعم أن الطلاق الحاصل من المخالف كان باطلا واقعا فيجوز للإمام أن يتزوج بها، فإذا استبصر هذا المخالف على القول بالبطلان يجب أن نقول بأن الزوجة هي زوجته في الواقع، لأنه الطلاق باطل. ففي هذه الحالة عند استبصار زوجها يجب أن يتغير الحكم، وهو شنو؟ جواز زواج الإمامي بها. ليش؟ لأنه الزوج الحقيقي عرف بأن طلاقه الذي طلقها به كان باطلا، والحال أنه الرواية تقول بأنه شنو ما يفهم من الرواية أن الاستبصار لا يغير الحكم. فإذا أردنا أن نلتزم بالرواية يعني شنو؟ يعني يجوز للإمامي أن يتزوج بزوجة المطلق المخالف حتى بعد استبصاره. وهذا لا يمكن الالتزام به. واضح وين النقطة؟ لماذا لا يلتزم به؟ إذ على القول ببطلان طلاقه فهي لا تزال زوجة له واقعا، فإذا استبصر يرجع عليها، والحكم بجواز زواج الإمامي يكون قد تغير إلى عدم الجواز، لأنها ذات بعل، فيكون الاستبصار موجبا لتغير الحكم، وهذا التغير مخالف لما يفهم من الرواية التي تدل على عدم تغير الحكم بالاستبصار. ومن أجل التحفظ على ما يفهم من الرواية، هذا الكلام لا يزال للمتوهم، ومن أجل التحفظ على مدلول الرواية من عدم تغير الحكم بالاستبصار، فلا بد لنا أن نقول أن طلاق المخالف صحيح واقعا حين طلاقه، وقد حصلت البينونة بينهما، وجاز للإمام التزوج بها، وبعد استبصار المخالف تكون الزوجة أجنبية عن المستبصر وعن الإمام. فحتى بعد استبصاره يجوز للإمام أن يتزوج بها. ليش؟ لأنه المستبصر لم يكن أولى بها من الإمام، لأنه على القول بصحة طلاقه فهي أجنبية عن المستبصر وأجنبية عن الإمام أيضا. كل واحد منهما له أن يتزوج بها بعقد جديد. فحتى بعد استبصاره يجوز للإمام أن يتزوج بها بالعقد، وكذلك يجوز للمستبصر أن يتزوج بها ولكن بعقد جديد. فعلى هذا فإن هذا القول هو الذي يتفق، يعني القول بصحة طلاقه هو الذي يتفق مع مدلول الرواية من عدم تغير الحكم بالاستبصار. هذا هو حاصل الوهم. واضح من أين يريد أن يستدل على صحة الطلاق؟ يقول إذا نلتزم ببطلان طلاق المخالف لا بد أن يتغير الحكم بالاستبصار، وهذا خلاف ما يفهم من الرواية. فإذا أردنا أن نتحفظ على عدم تغير الحكم على الرغم من استبصار المخالف، لا بد من القول بأن طلاق المخالف من حين وقوعه يكون صحيحا واقعا. فإذا كان صحيحا حتى إذا استبصر يكون على حد سواء مع الإمام، هذا يجوز له أن يتزوجها والإمام يجوز له أن يتزوجها، ولكن كل واحد منهما إذا أراد أن يتزوج بها لا بد أن يتزوج بها بعقد جديد. واضح؟ فهذه الرواية تدل على بطلان القول ببطلان طلاق المخالف كما هو مقتضى القول الثاني والثالث كما يأتي، وإنما يعين القول الأول وهو صحة الطلاق. ولكن يدفع هذا التوهم بالتأمل في رواية ابن بزيع، فإن فرض السؤال في الرواية أن التركة قد قسمت في وقت كانت الأم أيضا من المخالفين. هذا هو فرض السؤال في الرواية، قسمت التركة في وقت كانت الأم أيضا من المخالفين، فيصح إلزامها بما تلتزم من أخذ النصف الثاني منها وإعطائه إلى الأخوة والأخوات الذين هم من المرتبة الثانية، اللي على القول بالتعصيب. واضح؟ وبعد تحقق التقسيم، بعد ذلك بلغ ابن بزيع أنها استبصرت، فلذا لم يكن الاستبصار موجبا لتغير الحكم. ليش؟ لأنه انتهت القسمة وكل واحد قد أخذ، بعد الآن في وقت متأخر الأم استبصرت، لا تغير شيئا. قاعدة الإلزام ألزمت الأم لأنها كانت مخالفة في ذلك الوقت، فتبقي حكمها الذي تعتقد بصحته أنها لا تستحق إلا نصف التركة، والنصف الآخر لمن؟ للمرتبة الثانية. بعد أن أخذوا وطبقنا قاعدة الإلزام عليها، بعد ذلك استبصرت. واضح؟ بعد تطبيق قاعدة الإلزام استبصرت، فهذا الاستبصار طبعا لا يغير الحكم. واضح؟ زين. والحال في فرض مسألتنا أن المخالف طلق زوجته بالطلاق الفاقد للشرط، وقبل أن تتزوج بغيره استبصر، ففي هذه الحالة نقول أن طلاقه باطل، فيجوز له الرجوع عليها بغير عقد. وكذلك نقول عند استبصاره لا يجوز للإمام أن يتزوج بها. فلذا في مسألتنا، نعم، نقول لا يجوز له، يعني يتغير الحكم، استبصاره يغير الحكم. إذن مورد الرواية يختلف عن مورد مسألتنا، فلذا في مورد الرواية كان الاستبصار غير موجب لتغير الحكم، ولكن في موردنا صار الاستبصار، استبصار المخالف موجب لتغير، يعني صار استبصار المخالف موجبا لتغير الحكم. وإذا أردنا أن نطبق مورد الرواية مع مورد مسألتنا حتى لا يكون الاستبصار موجبا لتغير الحكم، ينبغي أن نفرض مسألتنا أن المخالف طلق زوجته ثم تزوج بها الإمام قبل استبصاره، وبعد ذلك استبصر الزوج المخالف، فهنا نعم الاستبصار يكون غير موجب لتغير الحكم، ولكنه مغايرا لفرض مسألتنا. إذن مورد الرواية الذي صار الاستبصار غير موجب لتغير الحكم لأن الاستبصار كان متأخرا، نعم، ولكن مورد مسألتنا وين؟ الاستبصار كان متقدما قبل زواج الإمام بها. إذن السبب فيما فهمه هذا المتوهم هو قياس مورد الرواية مع مورد مسألة استبصار المخالف بعد طلاقه، والحال أن الموردين متغايران. هذا كله يعود إلى دليل القول الثاني القائل بالإباحة. وأما دليل القول الثالث والذي كان حاصله بطلان عقد المخالف الفاقد لشرط الصحة واقعا، وجواز ترتيب آثار صحة الطلاق من قبل الإمام، مو القول بالإباحة، جواز ترتيب آثار صحة الطلاق من قبل الإمام، فإن هذا القول يشترك مع القول الثاني القائل بالبطلان الواقعي لطلاق المخالف. واضح؟ ولكنه يختلف معه من حيث أن القول الثاني كان يقول بإباحة زواج الإمام بها، وهذا يقول بجواز ترتيب آثار الصحة على هذا الطلاق الباطل من قبل الإمام. يعني للإمام أن يرتب آثار الطلاق الصحيح على طلاق المخالف. أما أن طلاق المخالف الفاقد لشرائط الصحة باطل واقعان، فإن ذلك مقتضى اعتبار الشروط في صحة الطلاق، فإذا فقد شرط أو جميع الشروط فإن انتفاء الشرط موجب لانتفاء المشروط، وحينئذ تبقى الزوجة المطلقة زوجة للمطلق المخالف واقعا، على الرغم من اعتقاده نعم بصحة طلاقه. والروايات التي ذكرناها عند الحديث عن دليل القول الثاني تدل على بطلان طلاق المخالف واقعا، ولكن مع ذلك حيث أنه يعتقد بصحة طلاقه فبمقتضى قاعدة الإلزام يجوز للإمام أن يلزمه بما التزم به، أي يلزمه بصحة ذلك الطلاق من حيث ترتيب آثار الصحة بهذه القاعدة ويتزوج بها. يعني ألزمه بما ألزم به نفسه، يعني شنو؟ يعني لأنه ألزم نفسه بالصحة فلك أن ترتب آثار الصحة على ما التزم به، هذا هو معنى قاعدة الإلزام. واضح؟ إن قلت بناء على ما ذكرت من بطلان الطلاق وبقاء تلك الزوجة على زوجية ذلك المطلق المخالف، فإن إذن الإمام عليه السلام في الروايات التي مرت بتزويج تلك المرأة مثل الروايات الثلاثة الأولى بحسب تسلسلنا حيث ورد فيها ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن ولا بأس بذلك، يكون معناه أمر الإمام بتزويج المرأة ذات البعل، لأنه من جهة تلتزم بأنه شنو طلاقه باطل واقعا، ومن جهة الإمام يأمر بأنه يجوز لك أن تتزوجها. يعني شنو؟ يعني يجوز لك، يعني الإمام وكأنه حاشاه أنه يأمر بجواز الزواج بامرأة ذات بعل، وهذا بعيد جدا. هذا المستشكل هكذا يمكن أن يقول. قلت يمكن التخلص من هذا الإشكال بما قلناه في معرض الحديث عن دليل القول الثاني، وهو أن مرجع أمره عليه السلام بتزويج مثل هذه المرأة إلى خروجها عن الزوجية بنفس العقد الواقع عليها ممن لا يعتقد بصحة ذلك الطلاق، فيكون العقد عليها من قبيل وطي ذي الخيار للأمة. يعني شخص باع أمته إلى شخص آخر، نحن نعلم إذا طبعا أكو خيار للمشتري، هسه إذا البائع اشترط الخيار لنفسه، اشترط الخيار لنفسه لمدة أسبوع، باعها، حصل النقل والانتقال، ولكن إذا جاء البائع ووطأها، يقولون أن هذا الواطئ يكون كاشفا لعودة ملكيتها إليها إليه، ولم نقل بأنه هذا الوطء كان وطيا لأمة ما كان يملكها، هنا أيضا نقول ذلك من قبيل وطي ذي الخيار للأمة التي باعها وكان للبائع الخيار، فيتحقق فسخ البيع بنفس الواطي، وحيث أن الفسخ يحصل بنفس الواطي فيكون الوطي علة لحصول الملكية أو لرجوع ملكيته، فهنا العلة وهو الواط والمعلول وهو الملكية متحدان زمانا، والتقدم والتأخر بينهما رتبي فقط، لأنه دائما يكون العلة تكون شنو متقدمة رتبة على المعلول. وفيما نحن فيه أيضا كذلك، حيث أن عقد القائل ببطلان ذلك الطلاق علة لخروجها عن الزوجية، عن زوجية المخالف، فالعقد وعدم زوجيتها للمخالف يكونان في زمان واحد، لأنه العقد هو العلة وخروجها من زوجية المخالف يكون المعلول، كلاهما يتحققان في زمان واحد لأنهما علة ومعلول، ولكن هناك تقدم وتأخر رتبي، فلم يقع العقد على زوجة الغير. واضح؟ هذا مشرحناه أما بالقول. والحاصل الجمع بين قوله عليه السلام ألزموهم وتزوجوهن من جهة، ومن جهة أخرى أنه عليه السلام لا يأمر بالزواج بذات البعل، هذا مسلم ومقطوع به، وبعد القطع بأن هذا الطلاق باطل بمقتضى اعتبار الشرط. الجمع من هذه الأمور الثلاثة نستكشف أن العقد عليها يخرجها عن كونها زوجة للمخالف ويجعلها زوجة للإمامي العاقد، كما هو مقتضى القول الثاني. وأما القول بصحة طلاق المخالف، وأما القول هسه بعد ما أثبت هذا المدعى بالدليل، الآن يريد يبطل القول بالصحة والقول بالإباحة. وأما القول بصحة طلاق المخالف الذي يعتقد بصحته كما هو مقتضى القول الأول، فإن ذلك لا يمكن الالتزام به أبدا. لماذا؟ لأن ذلك يلزم أن يكون الشارع قد جعل للطلاق حكمين، للطلاق الواحد حكمين، الأول إذا كان صادرا على عن الإمام فتكون صحته مشروطة بتلك الشرائط المعتبرة في صحة الطلاق، نعم، وإذا كان صادرا من المخالف فليس مشروطا بتلك الشرائط. يعني بمعنى أنه لو صدر طلاق من دون شرط لحكمنا عليه بالصحة والفساد، إذا كان صادرا من المخالف نحكم عليه بالصحة لأنه فاقد للشرط، وإذا صدر من الإمام نحكم عليه بأنه باطل لعدم وجود الشرط. ولا يمكن لطلاق واحد يقع بشكل واحد أن يتعلق به حكمين مختلفين، واضح؟ وهذا مرجعه إلى الالتزام أن الاعتقاد له دخل في كون الطلاق الصادر من الشخص صحيحا أو باطلا. نعم، ومن دون ملاحظة الشروط التي اعتبرها الشارع في صحة الطلاق، وهذا مما لا يمكن الالتزام به، ولا يمكن لقاعدة الإلزام أن تفيد هذا المعنى. واضح استدلاله؟ بل أكثر من ذلك، بعض الأحيان نفس الطلاق الصادر من الإمامي من المخالف، لأنه تارة نفرض أن زوجته أيضا مخالفة، طب هسه هنا أكو تطابق، ولكن يمكن أن يفرض هو مخالف ولكن زوجته إمامية وطلقها على طلاقه، هذا الطلاق بالنسبة له يكون صحيحا وبالنسبة لها يكون باطلا، وهذا لا يمكن الالتزام به. طلاق واحد في نفس الوقت يكون صحيحا وفي نفس الوقت يعني واقعا، وفي نفس الوقت يكون باطلا واقعا.
كيف نعالج هالمسألة؟
لذا لا يمكن القول بالصحة، لا يمكن القول بصحة طلاق المخالف، لا بد وأن نقول هذا اللي جاي أصحاب القول الثالث جاي يقولون لا بد من القول ببطلان طلاق المخالف الفاقد للشرط واقعا.
نعم.
وأما مفاد قاعدة الإلزام فهو ليس تصحيح العقد الفاقد للشرائط الصادر من المخالف، وإنما مفادها جواز ترتيب آثار صحة طلاقه للإمام ما دام المخالف يلتزم بصحة طلاقه. يعني من باب من فمك أدينك، نعم، أنت تقول بأن طلاقك صحيح، أنا أرتب الأثر على قولك، هذا هو قاعدة الإلزام. فإن هذا هو معنى الإلزام، بمعنى أن تلزمه بما يلتزم.
نعم.
إن قلت فإن هذا القول لا يختلف عن القول بالإباحة الذي هو مقتضى القول الثاني، فلماذا لم تقولوا بها بالإباحة؟ قلت لا بد من ملاحظة الدليل لنعرف مدى دلالته، فإن مدلول قاعدة الإلزام هو إلزام الإمام الغير بما يلتزمه هذا الغير من أحكام، هذا هو مدلول قاعدة الإلزام. وحيث أن الغير يلتزم بصحة طلاقه الباطل واقعان، فيكون مفاد القاعدة جواز ترتيب آثار الصحة التي يعتقد بها هذا الغير بحسب مذهبه على طلاقه الباطل واقعان، هذا هو ترتيب الأثر. وأما الإباحة فإن قاعدة الإلزام بمعناها المعروف وهو إلزام الآخر بما يلتزم لا تدل عليها من قريب أو بعيد. ويتفرع على هذا القول، إذا استبصر المخالف بعد طلاقه الباطل واقعا على الرغم من اعتقاده بصحته آنذاك قبل استبصاره، فله الرجوع عليها من غير عقد جديد لأنها زوجته واقعا. وبهذا انتهينا عن عرض الأقوال بأدلتها. فلا بد لنا من أن نقف غدا إن شاء الله لنعرف أي الأقوال نعم هي الأقوى. طبعا إذا استطعنا أن نجزم بذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.